الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فبالنسبة لوقت الدرس وهو يوم السبت، الحقيقة أنه أشكل علينا في هذا الفصل كثيرا، لأنه مع تغير النظام يتغير الجدول، فأصبح يوم السبت عندي تدريس في الصباح، مما يؤثر على يعني صحتي من وجه والقدرة على التدريس في العصر. فإن شاء الله سأحاول أن أغير الدرس إلى يوم الثلاثاء إن أمكن، أتحدث مع أخينا يدرس يوم الثلاثاء، فإن أمكن فسأغير الدرس إلى الثلاثاء حتى نستطيع أن نشرح بقوة ونشاط، ويكون هذا أنسب في الاستمرار. لكن الأصل بقاءه السبت حتى يأتيكم يعني إشعار بغير هذا. نحن لازلنا في نواقض الوضوء، ونواصل الكلام على ما ذكره المصنف رحمه الله عز وجل في هذا الباب. نعم.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على رسول خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، يقول المصنف رحمة الله عليه: السابع أكل لحم الإبل والأمنجها.
نعم، هذا السابع من نواقض الوضوء، وهو أكل لحم الإبل ولو كان نيئا، ولو لم يطبخ، ولو لم تمسه النار. ومراد المصنف بقوله ولو كان نيئا أن يشير إلى أن هذه المسألة غير مسألة الوضوء مما مست النار، لأن من العلماء من خلط بين المسألتين فوقع في الغلط في فهم الأدلة. فالمصنف هنا يشير إلى أمرين: الأمر الأول الإشارة إلى أن مسألة أكل لحم الإبل غير مسألة الوضوء مما مست النار، لأن الوضوء من أكل لحم الإبل يشمل ذلك مطلقا سواء مسته النار أو لم تمسه النار. والإشارة الثانية وقوع الخلاف عند القائلين بنقض الوضوء بأكل لحم الإبل إذا كان نيئا، ولذلك قال ولو إذا وردت، المقصود بها بيان الخلاف، أنه وقع خلاف فيما بعدها. ففي كلام المصنف هنا فائدتان فقهيتان. ونقض الوضوء من أكل لحم الإبل أمر ظاهر لمن تأمل الأدلة، ولذلك ذهب فقهاء الحديث قاطبة إلى القول بنقض الوضوء من أكل لحم الإبل. هذا قول فقهاء الحديث قاطبة، لأن الحديث الوارد في هذه المسألة حديث يعني صحيح وليس له معارض.
قال رحمة الله عليه: في حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت توضأ وإن شئت لا تتوضأ. قال:
نعم. وهذا الحديث الصحيح يدل على وجوب الوضوء من لحم الإبل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن الوضوء من لحم الغنم قال إن شئت، فعلقه بالمشيئة. وعندما سئل عن الوضوء من لحم الإبل قال توضأ، ولم يعلقه بالمشيئة، فدل ذلك على وجوب الوضوء من لحم الإبل. أيضا هذه الرواية للحديث تدل على أن الأمر بالوضوء من لحم الإبل لم يكن عندما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالوضوء مما مست النار. كيف؟ النبي صلى الله عليه وسلم عندما أمر بالوضوء مما مست النار شمل ذلك كل ما مست النار، سواء كان لحم إبل أو كان لحم غنم، لكنه في هذا الحديث قال في لحم الغنم إن شئت. فلو كان هذا الحديث كما قاله بعضهم إنما هو من أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالوضوء مما مست النار لما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الغنم إن شئت، لأن العلة تشمل لحم الإبل ولحم الغنم. فلما فرق بين لحم الإبل ولحم الغنم علمنا أن ذلك لعلة خاصة بلحم الإبل، وهي قطعا ليست متيس النار، لأن متيس النار علة شاملة للحم الغنم ولحم الإبل، فدل ذلك على أنها علة خاصة، وأن هذا ليس من باب الأمر بالوضوء مما مست النار. كذلك يدل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال توضؤوا من لحوم الإبل، توضؤوا من لحوم الإبل، رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه، وصححه جماعة من المحققين. ففي هذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالوضوء من لحم الإبل، وهذا أولا يدل على وجوب الوضوء من لحم الإبل، وثانيا يدل على العموم في أكل لحوم الإبل سواء كانت مطبوخة أو نيئة، لأن العلة أو لأن الحكم علق باللحم، فأن وجد أكل اللحم وجد الأمر بالوضوء، متى ما وجد أكل اللحم وجد الأمر بالوضوء سواء أكل نيئا أو أكل مطبوخا. هذه الأحاديث الصحيحة لم تعارض بدليل يصلح أن يكون معارضا، ولذلك ذهب المحققون من المخالفين إلى أن القول بالنقض أصح دليلا. فالإمام النووي رحمه الله من الشافعية، والشافعية يرون أن أكل لحم الإبل لا ينقض الوضوء، ومع ذلك فالنووي في شرحه على صحيح مسلم قال إن القول بالنقض أصح دليلا. وفي المجموع قال ما محصله ولم يعارضه أصحابنا بدليل ناهض، لم يعارضه أصحابنا بدليل ناهض، يعني يصلح أن يدفعه، فدل هذا على أن نقض الوضوء بأكل لحم الإبل أمر ظاهر. وأما قول جابر رضي الله عنه كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، رواه أبو داود والترمذي والنسائي، والحديث صحيح. كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، وهذا أقوى ما اعترض به على الحديث بشهادة القائلين بعدم النقض، هذا أقوى ما اعترض به على الحديث، قول جابر رضي الله عنه كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. قالوا والحديث صحيح. قالوا الحديث صحيح. وأجيب عنه بأن جمعا من أهل الحديث حكموا عليه بالاضطراب، فأبو حاتم حكم عليه بأنه مضطرب، وذكر جمع من المحدثين أن فيه ضعفا. ولو سلم فإنه عام، وحديث الأمر بالوضوء من أكل لحم الإبل خاص، ولا تعارض بين عام وخاص. لو سلم أنه صحيح وأنه في نفس المسألة، نقول الآن ترك الوضوء مما مست النار عام، وحديث الأمر بأكل لحم الإبل خاص، ولا تعارض بين العام والخاص، فيبقى العام فيما عدا الخاص، فنقول لا يشمل لحم الإبل. أيضا يجاب عنه بأن هذا ليس من لفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما من لفظ جابر، فهو فهم لجابر رضي الله عنه لا يعارض به قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. يدل على هذا أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم سوى أنه أكل لحم شاة ولم يتوضأ. لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم سوى أنه أكل لحم شاة ولم يتوضأ. فجابر رضي الله عنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم أكل لحم الشاة ولم يتوضأ، فظن العموم، فقال كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. كما يجاب بأن مسألة الوضوء مما مست النار غير مسألة الوضوء من أكل لحم الإبل، لما قدمناه من التفريق بين لحم الغنم ولحم الإبل. فبهذا يظهر أنه لا معارضة بين حديث جابر وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالوضوء من أكل لحم الإبل. وقد أفاض شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى في بيان عدم المعارضة، فذكر وجوها كثيرة تبين عدم المعارضة. الوجه الثاني القوي بالنسبة للمعارضات وليس قويا في ذاته، قالوا نقل عن الخلفاء الراشدين عدم الوضوء من أكل لحم الإبل. نقل عن الخلفاء الراشدين عدم الوضوء من أكل لحم الإبل، ولا شك أن هذا لو ثبت يكون قويا، لأنهم ألصقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن غلط شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هذا النقل، وقال إنما المنقول عنهم ترك الوضوء مما مست النار، ترك الوضوء مما مست النار، وهي مسألة غير مسألة الوضوء من أكل لحم الإبل. نعم.
قال رحمه الله فلا نقطع ببقية أجزائها ككبد وقلب وطحال وطرس وسهم وكلية ولسان ورأس وسنام وكوارع ومقران ومرق لحم، ولا يحلف بذلك من حلف لا يأكل لحما.
نعم. نعم، لأنه لما قال أكل لحم الإبل فخصص اللحم أخرج ما عدا اللحم، فقال فلا نقضى ببقية أجزائها ككبد. الكبد معروف يعني على كلام المصنف لو أكل الإنسان كبد إبل لا ينتقض وضوءه. وقلب وطحال وكرش أو كرش كلاهما وارد مجمع الفرد. وشحم لو أكل الإنسان شحما بلا لحم. وكلية ولسان ورأس وسنام. السنام معروف وهو من الشحم في الحقيقة ليس فيه لحم وهو مجموع على ظهر البعير. وكوارع. الكوارع هي يعني مجمع الخفاف مكان خفاف الإبل. ومصران. المصران معروف. ومرق لحم. كل هذا قال لا ينقض الوضوء. لماذا؟ قال لأنه لا يحنث بذلك من حلف لا يأكل لحما. لو قال إنسان والله لا آكل لحما اليوم فأكل كبدا أو أكل رأسا قالوا لا يحنث. لماذا؟ قالوا لأنه لا يسمى لحما. والمسألة نزاعية بين الفقهاء يعني في مسألة الحلف وليست يعني محل وفاق. فقالوا هي لا تسمى لحما بدليل أنه لو حلف إنسان لا يأكل لحما فأكلها لا يحنث. لو أن إنسان قال والله لا آكل لحما اليوم فشرب مرقا قالوا لا يحنث. ولأنه لو وكل إنسان إنسانا في شراء لحم فأتاه بشيء من هذا لم يلزم. لو أنك أعطيت إنسانا مثلا 100 ريال وقلت له اشتري لي لحم إبل فذهب وجاءت بالسنام جاء بالسنام فقط وقال خذ. قلت ما هذا؟ قال الذي طلبت. قلت أنا طلبت لحم إبل. قالوا هذا لحم إبل. قالوا لا يلزمك أن تأخذه. ولو قلت له ائتني بلحم إبل فجاءك بمصران الأمعاء جاءك بالأمعاء وقال هذا الذي طلبت أو ذهب يشتري الطحال وجمع لك عددا منها وجاءك بها لا يلزمك أن تأخذها. قالوا فدل ذلك على أنها لا تسمى لحما. فدل ذلك على أنها لا تسمى لحما ولذلك لا ينقض أكلها الوضوء لأن الحديث نص في اللحوم وهذه لا تسمى لحما. وهذا هو المذهب وهو المقدم عند الحنابلة القائلين بالنقض من المذاهب الأربعة. نعم.
قال رحمه الله وعنه ينقض لأن اللحم يعطل عن جملة الحيوان كلحم الخنزير قال والبزار.
نعم. وعن الإمام أحمد أنه ينقض أكل شيء من هذه الأجزاء. لماذا؟ قالوا لأن اللحم إذا أطلق يراد به كل ما في الحيوان فهو يعبر عن جملة الحيوان ولا يمنع عدم إطلاقه على الجزء بمفرده أن يكون داخلا في جملة اللحم. يعني كانوا يقولون نحن نفرق بين إطلاق لفظ اللحم على الجزء بمفرده كالكبد مثلا بمفردها أو الطحال لا وبين أن يسمى الحيوان لحما، فيشمل كل أجزائه، يشمل كل أجزائه. فمن ذلك مثلا لو طلبت من إنسان أن يأتيك بلحم شاه وأعطيته قيمة شاة كاملة، فلو جاءك بالشاة كاملة وترك الكبد وترك الرأس لسألته عنها، لأن جملة الحيوان يدخل في هذه الأجزاء، ولأن الله عز وجل قال حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، فقال الله عز وجل ولحم الخنزير. طيب لحم الخنزير باتفاق أهل العلم يشمل كل أجزاء الخنزير، فعبر عن الخنزير بلحمه، فكذلك معنا هنا. قالوا عبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الإبل باللحم، فدل هذا على العموم، وهو عندي أقرب إلا في مسألة المرق، فإن المرق لا يدخل في هذا، المرق لا يدخل في مسمى اللحم مطلقا بأي وجه من الوجوه، فهو لا يدخل في المسألة، لأنه أولا ليس من جملة الحيوان، ليس من جملة الحيوان المرق، الحيوان ليس مركبا من رأس وكبد وهبر وشحم ومرق، فهو ليس من جملة الحيوان وليس لحما، فلا يدخل في الحديث. أما بقية الأجزاء التي تدخل في الحيوان الذي يعبر عنه باللحم كما ورد في القرآن، فإن الأقرب أنها تكون ناقضة للوضوء، تكون ناقضة للوضوء. وأما اللبن فلا شك أنه ليس بناقض، من شرب لبن ناقة لا ينتقض وضوء، لا ينتقض وضوءه، ولا يجب عليه أن يتوضأ لعدم نهوض الدليل على وجوب الوضوء من شرب اللبن. بقيت مسألة يثيرها الناس، وهي ما الحكمة، ما الحكمة من تخصيص لحم الإبل؟ الإنسان إذا أكل لحم شاة لا يجب عليه الوضوء، إذا أكل لحم غزال لا يجب عليه الوضوء، فإذا أكل لحم إبل وجب عليه الوضوء، ما الحكمة من تخصيص لحم الإبل؟ نقول أولا الحكمة أن الله شرع ذلك، والذي شرع هو الذي خلق، فهو أعلم بخلقة عباده، فإذا ثبت عندنا النص سلمنا وتيقنا أولا من أن هذا هو مقتضى الحكمة، هذا الأمر الأول، وعرفنا من حكمة النص تحقيق عبودية الله، وهذه هي الحكمة الكافية للامتثال. المسلم إذا عرف أن الحكمة من هذا تحقيق عبودية الله كفاه هذا للامتثال، لا يحتاج أن يسأل عما وراء هذا ليمتثل، لكن يسأل ليزداد يقينا، ليزداد سرعة، فلا بأس. فنقول أولا أن نقول هذا مقتضى الحكمة ولا شك، ثانيا أن في ذلك تحقيق عبودية الله سبحانه وتعالى، ثالثا أنه الموافق للخلقة لخلقة الإنسان، لأن الذي شرعه هو الذي خلق الإنسان، والله له الخلق والأمر، وكل ما جاء في الشرع موافق لخلقة الإنسان، لا يتعارضان أبدا، لأن الذي شرع سبحانه هو الذي خلق. ونحن ينقصنا كثير من أسرار خلقة الإنسان، لا زال الأطباء إلى اليوم ولا زال الحكماء إلى اليوم يجهلون أسرار خلقة الإنسان. يذكر الأطباء أنهم إلى يومنا مع تقدم الطب لم يعرفوا من أسرار مخ الإنسان إلا ما يقرب من 20%، وكذا بقية أجزاء الإنسان. فنحن نقول الشرع موافق للخلقة ملائم لها، لأن الذي خلق هو الذي شرع، لأن الذي شرع هو الذي خلق، فهو أعلم بخلقة عبده. ثم تلمس العلماء حكما لهذا، فقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أمر بالتوضؤ من لحوم الإبل لأمر عارض. لأمر عارض من الشيطان، هذا الأمر العارض من الشيطان، فأكل لحمها يورث قوة شيطانية، فأكل لحمها يورث قوة شيطانية تزول بما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من الوضوء من لحمها. يعني يقول إن الإبل مخلوقة من الشياطين، أي فيها قوى شيطانية، فإذا أدمن الإنسان وأكل لحمها ورثته هذه القوى الشيطانية. والمعروف عند أهل العلم أن ما يأكله الإنسان يؤثر في طبيعة الإنسان، أن ما يأكله الإنسان يؤثر في طبيعة الإنسان. ولذلك الإمام أحمد رحمه الله عز وجل لما أرضعت أمة ابنه أخذ يقيئه حتى قائم في بطنه، فإذا أدمن الإنسان أكل لحم الإبل حصلت له هذه القوى الشيطانية. ولذلك يقول شيخ الإسلام في آخر كلامه رحمه الله عز وجل: فمن توضأ من لحومها اندفع عنه ما يصيب المدمنين لأكلها من غير وضوء كالأعراب من الحقد وقسوة القلب. من أكل لحمها وتوضأ اندفع عنه ما يصيب من يأكل لحمها ولا يتوضأ كالأعراب من الحقد وقسوة القلب. يقول شيخ الإسلام: التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله المخرج في الصحيحين: إن الغلظة وقسوة القلوب في الفدادين أصحاب الإبل، إن الغلظة وقسوة القلوب في الفدادين، ثم فسرها النبي صلى الله عليه وسلم أصحاب الإبل، أصحاب الإبل. فأصحاب الإبل الذي لا يتوضؤون من أكل لحمها يورثهم ذلك غلظة وقسوة في القلوب، فإذا توضأ الإنسان أطفأ القوة الشيطانية، أطفأ القوة الشيطانية. وقاعدة الشريعة أن قوى الشيطان يطفئها الوضوء، ولذلك أمر الإنسان إذا غضب أن يتوضأ، أمر الإنسان إذا غضب أن يتوضأ. نعم.
قال رحمة الله عليه: الثامن أفضل عن الله.
وبعضهم قال إن الحكمة أن لحم الإبل حار مرخ للجوف، أن لحم الإبل حار مرخ للجوف، فيكون على هذا سببا للحدث وليس حدثا، لكن هذا ضعيف، لأن ظاهر الأحاديث تعليق الحكم بأكل لحم الإبل، فالأظهر والله أعلم في الحكمة ما ذكره يعني شيخ الإسلام ابن تيمية مقررا لما ذكره العلماء في هذا الباب. نعم.
قال الثامن
أفيدة مع الإسلام. نعم، على الصحيح من أقوال أهل العلم عند المصنف، على الصحيح من أقوال أهل العلم عند المصنف، قال الردة عن الإسلام أي على الصحيح عند المصنف، وإلا ففي المذهب خلاف، في مذهب المصنف خلاف في الردة، هل تنقض الوضوء أو لا تنقض الوضوء. نعم.
قال قوله تعالى: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله، وقوله: لئن أشركت ليحبطن عمله.
نعم. والوضوء عمل، الوضوء عمل، فإذا أشرك الإنسان بالردة كان عمله حابطا، فكان وضوءه حابطا. ولا شك يا إخوة أن الردة إذا وقعت في الفعل الذي يتصل بعضه ببعض تبطله، كما لو وقعت في الحج مثلا، أو وقعت في الصلاة تبطله، لكن الخلاف هل تبطل الردة عملا تم كمن حج وأكمل حجه ثم ارتد بعد الحج؟ إنسان حج وأكمل الحج ثم بعد الحج ترك الصلاة لنقل جحودا، قال: لا لا، الصلاة هذه ليست واجبة، الصلاة هذه كانت مناسبة للزمان القديم، حتى ندخل في الإجماع فقط، ارتد ثم رجع إلى الإسلام، فهل يبطل حجه؟ إنسان توضأ وبعدما أتم وضوءه وقام وضوءه صحيحا ارتد، ثم عاد إلى الإسلام، طبعا ولا شك أن المسألة مفروضة في من عاد في وقت يسير، لأنه لو طال قطعا لن يبقى وضوءه، لو بقي يومين ولا ثلاثة ولا شهرا ثم عاد إلى الإسلام ما ترد مسألتنا في الوضوء، وإنما المراد من ارتد بعد الوضوء ثم عاد إلى الإسلام في زمن يسير ولم يحصل منه ناقض، غير الردة، ما خرج شيء من السبيلين ولا شيء ثم عاد إلى الإسلام. فهناك قول سمعناه والذي عليه الجمهور، وهو رواية عن الإمام أحمد، أن الردة لا تنقض الوضوء، فمن ارتد ثم عاد إلى الإسلام فوضوءه صحيح، لأن الصحيح أن الردة لا تحبط العمل إلا إذا مات عليها صاحبها، أما إذا لم يمت عليها فإنها لا تحبط العمل، لقول الله عز وجل: ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم. فقيد الله عز وجل هنا حبوط العمل بالموت على الكفر، والمطلق يحمل على المقيد، المطلق يحمل على المقيد، فلا تكون الردة مبطلة للعمل إلا إذا مات عليها الإنسان. أما إذا لم يمت عليها فإن أعماله السابقة صحيحة. ولذلك لم يثبت أن الصحابة رضوان الله عليهم أمروا أحدا من المرتدين بأداء الأعمال التي كان قد عملها قبل ردته. هناك مرتدون ارتدوا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم ثم عادوا إلى الإسلام، ولم يثبت أن الصحابة أمروا أحدا منهم مثلا بأداء الحج مرة أخرى، فدل ذلك على أن الردة إنما تحبط العمل إذا مات عليها صاحبها، أما إذا لم يمت عليها فإنها لا تحبط العمل، فإنها لا تحبط العمل. فهذا هو يعني التحقيق في المسألة. طيب، على القول بأنها تحبط العمل أو تحبط الوضوء، هل لهذا القول فائدة؟ طبعا الحنابلة بحثوا هذه المسألة لأنهم يقولون أن الردة تنقض الوضوء. طيب، قلنا تنقض الوضوء، هل لهذا القول فائدة؟ بعضهم قال ليس له فائدة، يعني بعض الحنابلة. لماذا؟ قال لأنه إذا ارتد ثم أسلم أمرناه بالغسل وهذا يكفي، وبعضهم قال له فائدة، لأن إذا قلنا إن الردة تنقض الوضوء نأمره بالغسل والوضوء فينوي مع نية الغسل نية الوضوء. وستأتينا مسألة هل يحتاج الإنسان إذا كان عليه غسل واجب أن ينوي الوضوء إذا كان عليه حدث أصغر أو لا، هذه ستأتينا إن شاء الله قريبا في موجبات الغسل، وهي مسألة مهمة، لكن الشأن فقط أن نبين هل لهذا القول فائدة عند الحنابلة الذين يقولون بأنها تنقض. منهم من قال لا فائدة لأننا نأمره بالغسل وهذا يكفي، ومنهم من قال بل لها فائدة لأننا نأمره بأن ينوي الوضوء، يعني ينوي رفع الحدث الأصغر إذا أسلم مع غسله. نعم.
قال رحمه الله: وكل ما أوجب الغسل أوجب الوضوء غير المهر.
هذا ضابط، كل ما أوجب الغسل أوجب الوضوء، لأن الحدث الأكبر يتضمن الحدث الأصغر، الحدث الأكبر يتضمن الحدث الأصغر إلا الموت، فالموت يوجب الغسل ولا يوجب الوضوء، وسيأتينا إن شاء الله الكلام على هذا، وسنتكلم عن هذه المسألة في موجبات الغسل. في كل غسل سنتكلم هل يلزم معه الوضوء أو لا يلزم. فالمصنف رحمه الله هنا كسائر كتب الحنابلة أحال إلى باب قادم، والعادة أن يحال على أمر ماض، لكن هذا من باب الضابط لقرب العهد، لأنه سيأتي بعد فصل موجبات الغسل، وهناك إن شاء الله سنتكلم على هذا الضابط هل هو صحيح. لأن معنى هذا الضابط يا إخوة، من كانت عليه جنابة وجب عليه أن يغتسل وأن يتوضأ، فهل هذا صحيح؟ هذا سنناقشه إن شاء الله. من جهة حصول الحدث لا شك أن الحدث الأصغر قد حصل لأنه خرج شيء من السبيل، لكن هل هذا يوجب الوضوء أو يكفي الغسل؟ هذا سنناقشه إن شاء الله عز وجل في موجبات الغسل. نعم.
قال رحمه الله عليه: وصفهم، ومن تيقن الطهارة وخف الحدث أو تيقن الحدث وخف الطهارة عمل بما تيقن.
نعم، يعني فلا يلزمه الوضوء عند تيقن الطهارة، ويلزمه الوضوء عند تيقن الحدث. من تيقن أنه متوضئ وشك في الحدث ظن الحدث فلا يلزمه الوضوء عند جمهور العلماء كما سيذكر المصنف رحمه الله، لأن المالكية يخالفون ولهم في ذلك روايات في المذهب، وهذا ليس مخالفة لقاعدة اليقين لا يزول بالشك كما سنبين إن شاء الله في القواعد، وإنما من باب أن اليقين لا يزول بالشك. المالكية قالوا في جملة أقوالهم: من تيقن الطهارة وشك في الحدث يلزمه الوضوء. طبعا بعضهم حمل القول عن الإمام مالك على الاستحباب، لكن من حيث الجملة قالوا يلزمه الوضوء. لماذا؟ هل لأن الشك يزيل اليقين؟ الجواب لا، وإنما لنفس القاعدة. لماذا؟ قالوا: الصلاة ثبتت في ذمته بيقين، فلا يبرأ منها إلا بيقين، ولا يقين إلا إذا توضأ. والجمهور يقولون لا يلزمه الوضوء لأن اليقين أنه متوضئ، واليقين لا يزول بالشك. وإذا تيقن الحدث وشك في الطهارة فيلزمه الوضوء بالإجماع. يلزمه الوضوء بماذا؟ بالإجماع. كل العلماء يقولون يلزمه أن يتوضأ. نعم. سيأتي، ما انتهينا من النواق، لازلنا في النواق. نعم.
نقول بهذا قال عنا، وبهذا قال عنا من أهل العلم قاله بالشرط.
نعم، هذا في من تيقن الطهارة وشك في الحدث، هذا قول عامة أهل العلم. أما من تيقن الحدث وشك في الطهارة فيلزمه الوضوء بالإجماع، ما في خلاف. نقل هذا ابن عبد البر رحمه الله قال: أجمع العلماء على أن من أيقن بالحدث وشك في الوضوء أن شكه لا يفيد، وأن عليه الوضوء فرضا. أجمع العلماء على أن من أيقن بالحدث وشك في الوضوء أن شكه لا يفيد، وأن عليه الوضوء فرضا. فمحل إجماع أنه يجب عليه أن يتوضأ. أما من تيقن الطهارة وشك في الحدث فهذا قول عامة أهل العلم أنه لا يلزمه الوضوء، وهو الصحيح بلا شك لقيام الأدلة الصريحة على هذا، خلافا لقول المالكية. نعم.
قال رحمه الله عليه: لقوله صلى الله عليه وسلم:
نعم. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم شكي إليه الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. متفق عليه. ولا بد من ذكر الروايتين. لماذا؟ لفائدة عظيمة، لأن إذا تأملنا الأول، إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه هل خرج منه شيء أم لا، فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. نجد أن هذا يشمل سواء كان في الصلاة أو في غير الصلاة، يعني قال فلا يخرجن من المسجد، وهذا يشمل سواء كان الشك في الصلاة أو في خارج الصلاة. وهذا مهم، لأن بعض المالكية يفرقون بين الشك في الصلاة والشك في خارج الصلاة، فكأن المصنف أورد هذا الحديث وهو في مسلم وترك الحديث الذي في الصحيحين لهذه الفائدة، وهو أن فيه العموم. والحديث الثاني الذي في الصحيحين فيه أنه في الصلاة، هي أنه في الصلاة، فالجمع بينهما فيه بيان العموم من كل وجه، وهو أنه يشمل الشك في الصلاة ويشمل الشك في خارج الصلاة، يشمل الشك في الصلاة ويشمل الشك في خارج الصلاة، فهذا يدل على يعني وجوب الوضوء. هذا من جهة عدم لزوم الوضوء على من تيقن الطهارة وشك في الحدث. أقول الحديث يدل على عدم وجوب الوضوء على من تيقن الطهارة وشك في الحدث، لكن يبقى سؤال، هل يستحب له أن يتوضأ؟ لا شك أنه لا يلزم، لأن الحديث نص في المسألة، لكن هل يستحب له أن يتوضأ؟ والجواب قال أهل العلم إن كان شكه عارضا استحب له أن يتوضأ، وإن كان شكه دائما لم يشرع له أن يتوضأ. إن كان شكه عارضا استحب له أن يتوضأ، إن كان الشك حصل مرة أو مرتين وليس بدائم فالمستحب له أن يتوضأ. لماذا؟ أولا احتياطا للعبادة، لأنه إذا توضأ صحت صلاته بالإجماع، ففي الوضوء احتياط للعبادة. ثانيا مراغمة للشيطان حتى لا يشغله الشيطان عن عبادته، لأنه لو لم يتوضأ أشغله الشيطان، أنت متأكد أنك على وضوء ما أحدث، تذكر ما فعلت كذا طوال الصلاة حتى يخرج من الصلاة ولا يدري ما صنع فيها، لكن لو توضأ راغم الشيطان، فلا يترك للشيطان سبيلا. أما إذا كثر شكه فلا يشرع له أن يتوضأ، بل يبقى على اليقين مراغمة للشيطان، لأنه لو توضأ لفتح على نفسه باب الوسواس، وهذا باب إذا انفتح ليس له حد، ليس له حد ولا يقف عند مسألة. فمراغمة للشيطان يقول العلماء لا يشرع له أن يتوضأ، لا يشرع له أن يتوضأ إذا كان يعني شكه كثيرا، إذا كان شكه كثيرا. هذا من جهة من تيقن الطهارة وشك في الحدث. أما ما يحرم على المحدث فلعلنا نؤخره ونجعله في مكان واحد، لأن فيه مسائل تحتاج إلى شيء من الوقوف، لأنها مشكلة، كمسألة يعني مس المصحف للمحدث، ومسألة الطواف للمحدث، ومسألة قراءة القرآن للجنب وقراءة القرآن للحائض. هذه مسائل فيها إشكال علمي تحتاج أن نبدأها والذهن لا زال يعني صافيا، والذهن لا زال يعني طافيا، فلعلنا نؤخر هذا إن شاء الله إلى الدرس القادم. درس الشيخ إبراهيم الذي يوم الخميس متى؟ هل يشق عليكم لو لم يمكن لنا أن نجعله الثلاثاء أن نجعله بعد عصر الخميس؟ لأن الحقيقة أن يوم السبت شق عليه كثيرا، وحاولت الحقيقة أن يعني أن أجعله يوم السبت مستمرا لأن التزمنا به من زمن، لكن صحتي ما تسمح لي بالقدرة على يعني أن أدرس في الصباح وأدرس في العصر. فإذا كان ما يشق عليكم ولم أتمكن من جعله يوم الثلاثاء نجعله عصر الخميس، فيعينكم الله عز وجل على يعني الدرس العصر الخميس ومغرب الخميس مع الشيخ إبراهيم، ولعل هذا أيضا يكون في شيء من الرفق بالإخوة الذين يدرسون في الصباح من جهة يعني عدم الدراسة في الصباح. فعلى كل حال أنا سأرى إن أمكننا نجعله الثلاثاء ولا تفضلون الخميس. خلاص لا بس، إذن نجعله الخميس إن شاء الله عز وجل، ويكون من الأسبوع القادم إن شاء الله يبدأ الدرس يوم الخميس بعد العصر إن شاء الله. وإن شاء الله أنا لا أدري عن جدول دورة المدينة، إذا وجدنا في دورة المدينة فراغا يمكن أن نجعل في هذا الفراغ درسا للمنار نكمل فيه شيئا من المسائل يعني حتى ننتهي منها، لأن دورة المدينة أحسب أنها ستبدأ في أثناء الاختبارات أو في أول نهاية الاختبارات لطلاب الجامعة، بالنسبة لطلاب الجامعة تكون في أول نهاية يعني الاختبارات أو في آخر الاختبارات، ولا أدري عن جدولها. أنا لي فيها قواعد في البيوع، لكن إذا وجدنا وقتا في نفس الدورة ليس فيه دروس يمكن أن نجعلها إن شاء الله في يعني في منار السبيل نكمل المسائل التي يعني شرحناها، ويكون هذا خارج يعني جدول الدورة. لا يجوز هذا إذا كان المقصود الصرف، بمعنى أنه أعطاه 100 ليعطيه 100 ريالات مفرقة، فإنه لا بد أن يكون مثلا بمثل يدا بيد، وهذا ليس معلقا برضا الطرفين، فالربا محرم تراضى عليه الطرفان أو اختصما، ولا شك هذا من الربا. لكن لو أنه صرف له 100 وبعدما أتم المصارفة أعطى 10 ريال تبرعا من عنده، قال خذ هذه 10 ريال أنت يعني مثلا فقير أو تحتاج إلى شيء معين، فهذا منفصل عن مسألة الصرف. أما من جهة الصرف أنه يجب أن يكون 100 بـ100، والصحيح أن هذا شرط سواء كان الصرف بورق أو بمعدن، لأن بعض مشايخنا يرون أنه إذا كان يصرف مثلا ريالات ورقية بريالات معدنية أنه لا يشترط التماثل، وهذا غلط. الصحيح أنه يشترط التماثل، لأن العبرة ليست بالورق والمعدن، وإنما العبرة بالقيمة الاقتصادية المالية، والقيمة الاقتصادية المالية واحدة فيجب التماثل. نعم. هو على كل حال يعني شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أفاض في بيان أنه لا معارضة، أنه لا معارضة، فبعضهم يعني يذكر أن هذا ليس من لفظ جابر أيضا، وإنما جابر نقل الواقع وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم له كتف شاة فأكل منه ثم قام يصلي ولم يتوضأ، فقام بعض الروايات ونقل هذا المعنى، بعض الرواة ونقل هذا المعنى، وعلى كل حال هو يدخل في الأصل الذي ذكرناه سواء كان من لفظ جابر أو من غير لفظ جابر، وهو أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن عاما، وأن هذا ليس من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. 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 مرق الخنزير لا يخرج، ليس لأنه لحم، وإنما لأن العلماء مجمعون على تحريمه، فكل أجزاء الخنزير محرمة لأنه نجس، فمرق الخنزير نجس ولا يجوز تناول النجس، لا يجوز تناول النجس، والعلماء مجمعون على هذا، وهو نجس العين، الخنزير نجس العين بخلاف الإبل، بخلاف الإبل. نعم. لا يعني كونه مثلا انها ينقض او لا ينقض عن التفريق، هذا في جمع بين الاقوال، والجمع بين الاقوال ليس من باب احداث قول، يعني ان يؤخذ من كل قول ارجح ما فيه، هذا من باب الجمع بين الاقوال. نعم. شيخنا الشيخ ابن تيمين رحمه الله فيما أذكر من كلامه أنه يرى أن هذه الأجزاء ناقضة، ويرى أن الوضوء من المرق أحوط، يرى أن الوضوء من المرق أحوط، وأن هذه الأجزاء يعني ناقضة، لكن لا شك أنه لو قيل بالاستحباب وقيل بعدم الإلزام والاحتياط هذا متجه، لكن القول بأن المرق ناقض لا يشمله الحديث، المرق لا يشمله الحديث إلا إذا كان فيه أجزاء من اللحم، إذا كان فيه أجزاء من اللحم هذا باب آخر. نعم. وليها هو من يقوم بأمر المسلمين، فإذا كان لهم قاض أو كان لهم اتحاد إسلامي يتولى أمر المسلمين فإنه يقوم مقام الولاية، فإذا لم يوجد فإنها توكل مسلما ترتضيه ليكون وليا لها. نعم. نعم، ذكر بعضهم هذا أن المقصود به يعني غسل اليدين، لكن هذا من حيث القواعد الشرعية بعيد، لأنه تأويل، لأنه يعني تأويل، لا سيما إذا عرفنا أن هذه المسألة مسألة أخرى، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالوضوء مما مست النار، ثم كان آخر الأمرين منه أنه ترك الوضوء مما مست النار. طبعا هنا مسألة أصولية ومبحث أصولي، أتذكر أن أحد الإخوة سألني عنه، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمر بشيء ثم فعل خلافه أن هذا يدل على الخصوصية. وهذا اختيار جمع من الأصوليين واختيار الشوكاني، لكنه ليس بصحيح. فالصحيح أن الخصوصية تحتاج إلى دليل، وإلا فالأصل في فعل النبي صلى الله عليه وسلم التشريع، لأنه يدخل في عموم السنة. نعم.
يقول هذا السائل: عندي صديق في بلده كان يشرب مخدرات وسجن، وكان من طرفين من جانبها اثنتين، وهو يريد أن يدعوه الآن بقرأة، وهو الآن باب الحمد لله، وهو أعلمني أن يخبر أهل المرأة بما أخبر منه سابقا، ويريد مني أن أشهد معه أنه أعذر عند أهلها عند السفارة حتى يكثر ورقة أنه أعذر، فما حكم هذا وما حكم هاتين المسلمين؟
أنا الذي فهمته أن هذا الشاب غير متزوج، وإنما كان قد زنى بامرأتين، وحصل من هذا الزنا يعني حصول الولد، فجاء بابنتين من امرأتين، ثم هذا تاب وترك هذه الأمور من المخدرات والزنا، فهو الآن تائب، والمطلوب الشهادة على أنه أعذب، وحسب ما أفهم الآن هو أعذب، يعني كونه زنا لا يعني أنه متزوج، كونه جاء ببنت من طريق الزنا هذا لا يعني شيئا، لأنها ليست ابنة له ولا تضاف إليه، حتى لو كان شرط السفارة أن لا يكون منجبا في السابق، لأنه في الشرع ليس منجبا، ولا تعد البنت بنتا له. فعلى هذا الفهم إذا كان الأمر كما فهمت يجوز أن يشهد معه في السفارة بأنه أعذب. وأما حكم هاتين البنتين فهاتان ابنتان أجنبيتان، هاتان امرأتان أجنبيتان عنه، لا يلزمه أن ينفق عليهما، ولا يلزم ولا تنسبان إليه، وإن كانتا مسلمتين نسبتا إلى اسم عام، فيقال فلانة يعني مثلا بنت عبد العليم، وكل الناس عباد للعليم، ابني عبد الخالق، وهكذا يؤلف لها نسبا، يؤلف لها نسب هو في الحقيقة يصلح لكل واحد من الناس من غير نسبة إلى معين. أعد، ما فهمت السؤال.
أقول قضية الزنا.
نعم.
ليس له مطابقة للدين الشرعي.
ليس
له مطابقة للدين.
نعم نعم.
هل يتفرع على هذا الجواز نكاحهما وما حكم نسبة القول هذا الجامع الواحد؟
لا شك أنه لا يجوز أن ينكح واحدة من هاتين البنتين. وينقل عن بعض أهل العلم القول بالجواز لعدم الرابط، لكن هذا القول ساقط ولا يصح ذلك عن الإمام الشافعي رحمه الله، والقول بالجواز قول ضعيف، ولا شك أنه لا يجوز له أن ينكح إحدى هاتين البنتين وتحتجبان عنه، تحتجبان عنه، ولا يحل له أن ينكح واحدة منهما.
يقول الثالث: هل يباح للمرأة أن تضع اللولب خوف تنظيم الحمل لا تحديده؟
نعم، اللولب المانع من الحمل إذا احتيج إليه يجوز للمرأة أن تضعه، لأنه نوع من العلاج، نوع من الدواء، وكشف العورة للدواء مباح، فكونها تكشف عورتها من أجل هذا لا بأس به، لأنه نوع من، بشرط أن يكون ذلك تحت إشراف طبيبة موثوقة، لأن كل موانع الحمل فيها أضرار، وهي تختلف باختلاف النساء، فكل امرأة إذا أرادت أن تأخذ مانعا من موانع الحمل يجب أن يكون ذلك باستشارة طبيبة، سواء كان ذلك فيما يتعلق بالحبوب أو اللولب، واللولب لا شك أنه سيكون عن طريق طبيبة، لكن تختار الطبيبة الحاذقة يعني العارفة حتى يكون ذلك يعني عن بصيرة ولا يترتب عليه أضرار يعني تجعله محرما. هو يشكل على بعض الإخوة مسألة كشف العورة، أن اللولب في كشف للعورة والحبوب ليس فيها كشف للعورة، نقول إن هذا نوع من التداوي، والمعلوم يعني اختلاف الأحوال، فالحبوب فيها مشقة في المتابعة ونحو هذا، أيضا فيها أضرار في الغالب على هرمونات المرأة، ويخشى في المستقبل أن يؤثر ذلك على حملها، فاللولب من هذا الباب على ما يقول الأطباء آمن حالا، وكشف العورة من أجل التداوي لا حرج فيه. اللحوم المستوردة لا يخلو الحال من أمرين، الأمر الأول أن تكون مستوردة من بلاد ليست من أهل الكتاب كالصين ونحوها، فهذه الأصل فيها التحريم وأنها ميتة حتى يثبت أن ذابحها مسلم أو من أهل الكتاب، وبالتالي لا يحل أن تطبخ مرقة وتشرب، لأنها مرقة ميتة، مرقة ميتة، ومرقة الميتة لا تحل. والأمر الثاني أو الحالة الثانية أن تكون من أهل الكتاب، وهنا اختلف العلماء كما سيأتينا في القواعد، هل الأصل فيها التحريم بناء على أن الأصل في اللحوم التحريم، أو الأصل فيها الإباحة بناء على قاعدة الأصل في الأشياء النافعة الإباحة، والصحيح أن الأصل فيها الإباحة، وسنقرر هذا إن شاء الله في القواعد. ثم نقول الأصل أنها مباحة، فيجوز للمسلم أن يتناولها، الدجاج الذي يأتي من فرنسا يأتي من غيرها يجوز تناوله، إلا إذا علمنا أن هذه الشركة أو هذه الدولة تمنع الذبح وتقول هذا من تعذيب الحيوان وتوجب الصعق، ثبت أن بعض الدول توجب الصعق وتمنع الذبح، فإذا ثبت أن هذه الدولة ولو كانت من أهل الكتاب تمنع الذبح وتوجب الصعق فإنه يحرم أكل ما يأتي منها من الذبائح، وبالتالي نقول اللحم إذا جاءنا من دولة من دول أهل الكتاب الأصل أنه مذبوح، والأصل أنه يجوز أكله، وبالتالي إذا طبخ في مرقة يجوز أن تشرب. نعم.
يقول هذا السائل الذي أعرفه أن الأماني المضاعفة المذبحة حرام، وقلت وفقك الله أن ابن حزم رحمه الله يقول مباح، ما هو قصد ابن حزم رحمه الله؟
قصد ابن حزم رحمه الله عز وجل تحريم الغناء مطلقا، تحريم إباحة الغناء مطلقا، سواء كان بموسيقى أو بدون موسيقى، سواء بآلات الضرب بأنواعها أو لا. ويعني هذا القول كما قلنا أمس، بعض من يسمون أنفسهم بفقهاء التيسير، والآن أصبحت المصطلحات يعني ما شاء الله، يعني الآن هناك جمعية المقاصديين، يعني جمعية الآخذين بمقاصد الشريعة، مقرها لندن، ومقصود والمقصود بها أقوام يعارضون النصوص، فحقيقتها جمعية المعارضين للنصوص، لكن تسمى بجمعية المقاصديين، يعني الذين ينظرون في مقاصد الشريعة. وفقهاء التيسير، وهؤلاء الحقيقة لو 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 قلنا إن فقههم هو فقه الانحلال من أحكام الدين لكان ذلك يعني صوابا في الجملة. وقد ناقشت بعضهم في خارج المملكة مرة في مسألة الغنى، فكان كنا في 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 سيارة، فالسائق أشغل الأغنية، فقلت له يعني أغلق هذا، فقال بعض الإخوة من الدكاترة ومن يسمونهم بالمفكرين، قالوا لا، الغناء مباح. لماذا؟ قالوا لأن هناك من أهل العلم من قال إنه مباح، وهو ابن حزم، وفقه التيسير أن نأخذ بأخف ما قيل، وهذا أخف ما قيل. وحصل بيننا يعني نقاش في المسألة، لكن يظهر لكل متأمل أن هؤلاء من أدنى طبقات أهل الرأي، من أدنى طبقات أهل الرأي، لأن أهل الرأي طبقات، وهؤلاء في الحقيقة من أدنى طبقات أهل الرأي. فالذي ذكرناه عن ابن حزم رحمه الله إباحة الغناء يعني مطلقا، ولعل هذا يكفي، والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم.